بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، انتهينا في الدروس الماضية من التقسيم الثاني المقبول الذي هو المقبول العملي، وعرفنا أنه ينقسم إلى قسمين: معمول به وغير معمول به، وعرفنا المحكم منه والمختلف الحديث بحسب المعارضة، وأن المعارضة لها أمور، أو إذا تعارض حديثان أو اختلف مدلولي حديثين فإننا نسلك أمورا لكي نثبت شيئا في هذه الأحاديث، إما أن نجمع بين الحديثين بغير تعسف، وعرفنا معنى الجمع ومثل لنا بمثال هنا وذكر وجهان للجمع، أحدهما لابن الصلاح والآخر للحافظ. رجحنا قول ابن الصلاح الذي عليه كثير من أهل العلم. ثم ذكر النقطة الثانية التي كانت الدرس الماضي: إذا لم يمكن الجمع نسلك سلوكا آخر أو مسلكا آخر، وهو إذا لم يمكن الجمع بين الحديثين نسلك سلوكا آخر، وهو الناسخ والمنسوخ. يقال إما إن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به فالناسخ والمنسوخ كما ذكر. فما معنى النسخ، أو ما هو التعريف الذي ذكره الحافظ للنسخ في هذا الكتاب؟ رفع تعلق، رفع تعلق، لا بد من هذه العبارة. رفع تعلق حكم شرعي بحكم بدليل شرعي متأخر عنه. لاحظوا الآن كلمة تعلق، ولاحظوا كلمة حكم، وكلمة دليل في يعني الآن الحكم الشرعي معروف. رفع تعلق حكم شرعي، مثلا عندنا حديث يدل على وجوب كذا، رفع تعلق حكم شرعي. إذن ما هو الحكم الشرعي؟ هي الوجوب، فيرفع هذا المتعلق بالمكلفين بدليل شرعي. الدليل يشمل كتاب وسنة، إجماع، قياس جلي، يدخل فيه كل هذه الأمور بدليل شرعي. يعني قد ينسخه كما ذكرنا لكم كتاب أو سنة، أو يدل عليه إجماع، الإجماع لا ينسخ بنفسه، أو قياس، يعني يكون دليل أو نحو ذلك، بدليل شرعي متأخر عنه يقال كتاب وسنة وإجماع يكفي. والناسخ ما دل على الرفع المذكور. ثم ذكر الحافظ ما يعرف به النسخ، ما يعرف به النسخ، ذكر أمورا. من يذكر بعض هذه الأمور؟ من يذكر بعض هذه الأمور عندك أنت؟ أن يكون مصرحا به في الحديث نفسه، يعني نسخ ناسخ ومنسوخ مثاله. طيب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أو فزوروها لفظ، هناك لفظ ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، ينظر هل هناك لفظ ألا فزوروها. وما ومنها ما يجزم الصحابي أنه متأخر، وهذا فيه يعني فيه كلام لأهل العلم، ربما يقال في مثل هذا الحديث فيه خلاف هل هو آخر الأمرين أو لا، لكن هذا يكون بعد الأول في القوة، ما يجزم الصحابي لأنه متأخر، ومنها ما يعرف. ثم رتب الحافظ بقوله: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه، ترجيح بين المتعارضين، رجح واحد على الآخر، وإلا فلا. ثم قال: فصار ما ظاهر التعارض واقعا على الترتيب أو على هذا الترتيب. من يذكر الترتيب؟ واقعا على هذا الترتيب، من يذكر التي ذكر الحافظ؟ سهلة جدا، ليست عندك. الجمع إن أمكن، ثم الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بالحديثين، لا يعمل بأحد منهما. الذي يتقن هذا الكتاب نعمة عظيمة، يعني ربما لو أتقن الإنسان إتقانا تاما يكتفي به، بعض الأذكياء يكتفي بالنزهة في مصطلح الحديث، لكن بإتقان. يعني ما معنى الاكتفاء أنك مثلا ما تحضر للدرس ولا تنتبه ولا تعرف الشوارد ولا الفوائد ولا العوائد، لا بد من هذا، هذا معنى الإتقان. فإلا بعضهم يأخذ كتاب في المصطلح ويقول قد درسنا كتاب كذا خلاص أصعد المكتبة، وهذا غلط، يصير في المكتبة ما يدري أين، يعني يضرب بنفسه. فمعنى الإتقان لكتاب ليس معناه أنك لا تراجع ولا تحفظ، يعني يكاد يكون محفوظ، المفروض متن النزهة أو هذا الكلام يكاد يكون محفوظا إلى جانب الزوائد والإضافات التي تأتي في الشرح، وإلا كأن لم يكن، كأن لم يكن الذي لم يعني لا يراجع الدروس كأنه ما درس، كأنه لم يدرس النزهة. وركزوا وراجعوا، يعني يكفيه نصف ساعة أو أقل، يعني خارج الدرس مراجعة قبل حضور الدرس، تراجع الدرس الجديد وتقرأ الدرس الجديد بسرعة وتراجع الدرس الماضي، والتحضير للدرس الجديد أيضا جيد ولو قراءة. ونسأل الله التوفيق لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد يحكم بصحته، يعني المعلق أو المحذوف، إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني إذا كان محذوفا في كتاب وجاء مسمى في كتاب آخر أو في نفس الكتاب من وجه آخر، فإنه في هذه الحالة يحكم بصحته. ومن ذلك أحاديث في صحيح البخاري معلقة في وجه في مكان ومستندة في مكان آخر، فنحكم بصحته، يعني يكون معلق في باب يأتي في باب آخر أو في كتاب آخر من كتاب البخاري أو من كتب البخاري فيه تسمية لهذا الذي علقه البخاري، هذا واضح. قال: فإن قال جميع من أحذفه ثقات، يعني هذا الذي يستخدم التعليق الإمام الذي يعلق أحاديث، إذا قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، يعني نرجع إلى مسألة مذكورة في أبواب الجرح والتعديل وهي التعديل على الإبهام، والجمهور يعني في هذه المسألة لا يقبل حتى يسمى، يعني مذهب الجمهور في مسألة التعديل على الإبهام أنه لا يقبل حتى يسمى، يعني هذا المبهم لا يقبل أن يقال فيه هو ثقة، حدثني الثقة أو حدثني رجل ثقة أو حدثني رجل لا أتهمه أو نحو ذلك، هذا غير مقبول ولو من إمام، غير مقبول عند الجمهور، لا يقبل حتى يسمى. ثم استثنى ذلك بقوله: لكن قال ابن الصلاح هنا، هذه المسألة في أبواب الجرح والتعديل، وهنا نحن الآن في ماذا؟ في أبواب التعليق. ففي هذه في مسألة التعليق ذكر ابن الصلاح أنه إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، ما دام صاحب الكتاب يشترط الصحة أو التزم الصحة ووفى بها، هناك من التزم الصحة ولم يوف بها فلا ينطبق عليه هذا الشرط كابن خزيمة وابن حبان. يقول هنا: إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري، يعني ومسلم، فإن وقعت في كتاب التزم صاحبه الصحة ولم يوفي بها كابن حبان وابن خزيمة فلا يقال فيه هذا القول. قال: فما أتى فيه بالجزم، صيغ الجزم معروفة، قال روى حدث إلى آخره، ثبت بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وقوله عنده يعني إن لم يثبت عند غيره فهو عنده ثابت، يعني ليس معناه أنه متفق على أنه صحيح، إنه يقول ثبت إسناده عنده، يعني عند هذا الإمام صحيح أو في حيز القبول، عنده مقبول صحيح أو حسن، المهم أنه مقبول عند هذا الإمام. فإذا جميع ما علق البخاري بصيغة المجزوم صحيح عنده، هذه تأخذها كقاعدة، جميع معلقات صحيح البخاري بصيغة الجزم صحيحة عنده, يعني مقبولة عنده. وإنما حذف لغرض من الأغراض, والأغراض كثيرة منها تكرار, ربما يحذف يعلق بسبب التكرار, أو لأنه يريد يختصر أو يبين سماع بعض الرواة الذين وصفوا بالتجليس, أو يكون موقوف أو نحو ذلك. هناك أوجه كثيرة ذكرناها في الحاشية. المهم أن الحذف سببه غرض من الأغراض, يعني لماذا يحذف البخاري ويعلق؟ سببه غرض من الأغراض. ومن هذه الأغراض ما هو يعني مكرر في صحيح البخاري, يعني واضح جدا يكرره كثيرا, غرض له واضح ذكرها أو ذكر بعضا منها الحافظ في تغليق تعليق. لا يهم الآن, لا ليس ضروريا أن تحفظ جميع الأغراض الآن, ذكرناها في الحاشية لمن أرادها, لكن الآن تفهم أن الحذف إنما هو لغرض من الأغراض, وأن إسناد هذا الحديث عند الإمام البخاري صحيح أو مقبول. قال وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال, إذا كان بغير الجزم يعني بالتمريض ففيه مقال أي نوع من الضعف. كذا قيل, قال بعضهم ما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال, معنى قول الحافظ فيه مقال أي نوع من الضعف. وهذا غير متفق عليه, أن معنى ففيه مقال نوع من الضعف. سبق عبارة نحو هذه العبارة ذكرناها لكم أنها لا تفيد الضعف مطلقا, بنحو هذه العبارة سبقت معناها مثل معنى هذه العبارة في صفحة 132 عندما قلنا لا سيما وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة وصفت بكونه أصح الأسانيد كمالك عن نافع عن ابن عمر فإنه يقدم على من فرد به أحدهما مثلا, لا سيما إذا كان في إسناده من فيه مقال. ذكرنا هناك أنها ليس معناه أنه ضعيف, وإنما فيه نوع يعني ضبط صاحبه أقل من رواة الصحيح, هذا معنى. وهذا نفس الكلام, وما تأتيه بغير الجزم ففيه مقال, يعني ليس دائما ضعيف, ليس دائما ضعيف, وإنما مرتبته أنزل من الصحيح, فيه نوع مقال. ولذا قال بعض العلماء منهم العراقي رحمه الله يقول ما هو بصيغة الجزم مقطوع الصحة يعني صحيح, وما لا فهو يحتملها وغيرها, يحتمل الصحة ويحتمل الضعف. ثم قال ومع ذلك فإراده في الصحيح مشعر بصحة أصله, يعني هذا حتى التمريض إراده في الصحيح يقول مشعر بصحة أصله, يعني فيه نوع صحة ليس فيه ضعف. ثم أيضا فائدة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ذكر أن من عادة البخاري إذا جزم بالمعلق فهو صحيح عنده, وإذا لم يجزم به يعني أتى به بالتمريض فهو حسن لا يبلغ مرتبة الصحيح وليس بضعيف متروك. خلاصة هذا أن قوله فيه مقال ليس معناه أنه شديد الضعف, يعني ما يصل إلى شدة الضعف, يكون إما حسن أو أنزل قليلا, ضعف خفيف ينجبر بمعان أو شواهد معنوية أو شواهد لفظية إلى آخره, هذا معنى فيه مقال, ليس ضعفا شديدا في حيز الترك إلا حالة واحدة, وهي ما إذا قال البخاري يعني في إسناده نظر, يعني يذكر إسناد بصيغة التمريض ثم يضعفه البخاري, هذا خارج عن هذه المسألة. يعني قد يأتي في صحيح البخاري وهو قليل يذكر الإمام البخاري بعض المعلقات بصيغة التمريض, يقول ويذكر عن فلان كذا, أو نعم يقول مثلا ويذكر عن فلان كذا ثم يقول في إسناده نظر بخاري, معناه أنه ضعيف حتى عند البخاري, فهذا غير أو غير داخل في قوله وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال, لأنه ضعفه البخاري بنصه. قال الحافظ هنا وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. هذه خلاصة المعلقات بعبارة مختصرة أن المعلق إذا كان من صيغة الجزم فهو عند البخاري صحيح، ولا يلزم يعني لا يلزم البخاري تضعيف غيره، والناظر تحكم بما يريد بما يرى هل يكون مع البخاري أو مع غيره من يضعف. يعني المسألة في هذه الحالة ترجع إلى اجتهاد الناظر، هل قول البخاري في التصحيح صحيح أو من ضعف ذلك المعلق بصيغة الجزم قوله الصحيح. فينتبه إلى صحيح عنده وصحيح، يعني لا يلزم من قولنا صحيح عنده أنه عند غيره صحيح، قد يخالفه بعض الأئمة في الأسانيد التي هي غير معلقة، فما بالك بالمعلق يخالف في أحاديث انتقلت عليه بأسانيد غير معلقة. قال رحمه الله: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وما سقط من آخره من بعد التابعي من هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. والثاني من أقسام السقط، وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل. عرفنا المرسل فيما مضى لأنه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، باختصار ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإضافة تشمل القول والفعل والتقرير. قوله ما أضافه يعني ما قاله وما فعله وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم ويضيفه إليه التابعي. وصورته أن يقول التابعي سواء أكان كبيرا أم صغيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، ونحو ذلك. قال رسول الله، القول كثير والفعل كثير، التكرير منه أحاديث، يعني يحدث حدث أو يفعل فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي قربه وهو يشاهده فيقر ذلك الفعل ويضيفه التابعي فهو مرسل. وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني ما سبب ضعف المرسل، الجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يعني على الاحتمال الثاني الذي هو أن يكون تابعي، يحتمل أن يكون التابع يعني ضعيفا، ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يعني على كونه ثقة يحتمل أن يكون حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابع آخر، وعلى الثاني يعني يكونه روى عن تابع آخر يعود الاحتمال السابق، يعني يكون التابع إما ضعيف أو ثقة وهكذا. قال: فيعود الاحتمال السابق ويتعدد. أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، أما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، يعني تستطيع أن إذا جوزت عقليا كم يتعدد ما لا نهاية لهذا التعدد، هذا على التجويز العقلي، فإن العقل يجوز أكثر من ذلك، يعني أكثر من مذكور هنا. قال: فإلى ما لا نهاية له. وأما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهذا وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. يعني الآن هذا التعدد، الآن عندنا تابعي روى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث التابعي يسمى مرسل يعني ليس بصحيح، هذا التابعي يحتمل أنه رواه عن تابعي مثله، هذا التابعي الذي روى عنه ربما يكون ثقة أو ضعيف، فإذا كان ثقة يحتمل أنه سمعه من صحابي أو من تابعي آخر، لأنه قد وجد من يروي تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى ستة أو سبعة كما ذكر هنا، ستة أو سبعة هذا الموجود الذي وجد. أما ما يجوزه العقل فكثير، يعني إلى ما لا نهاية، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى ما لا نهاية، هذا تجويز العقل. لكن نحن ما نحتاج تجويز العقل، نحتاج ماذا؟ الموجود في العيان الذي شهد في كتب الأئمة، وجد سبعة من التابعين أو ستة من التابعين في نسق واحد، تابعي هم ستة، الصحيح أنهم ستة، ستة عن يعني واحد عن واحد، وفي ذلك مصنف أو للخطيب اسمه حديث الستة من التابعين، حديث الستة من التابعين. قال وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. فإذا الآن التابع الأخير، لو فرضنا هؤلاء الستة، التابع الأخير هو الذي قال قال رسول الله، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ خمسة، يعني كثير جدا في هذه الحالة. فإذا التجويز في المرسل واضح، أنه هناك انقطاع واضح. قال فإن عرف من عادة التابع أنه لا يرسل إلا عن ثقة، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف. عندنا بعض الأئمة يتحرون في الرواية فلا يرون إلا عن ثقة، منهم سعيد بن المسيب وغيره. فإذا كان من عادة التابع ألا يرسل إلا عن ثقة، فمذهب الجمهور التوقف، يعني مع ذلك لا يقبلون مرسل سعيد وغيره ممن لا يروي إلا عن ثقة. قال لبقاء الاحتمال، يعني لوجود أو الاحتمال ما زال موجودا أن يكون الثقة الذي أرسل عنه التابعي روى عن تابعي غير ثقة، ربما يكون غير ثقة أو هو ثقة عنده وعند غيره ضعيف، فالاحتمال ما زال موجودا لبقاء الاحتمال، يعني بقاء احتمال ضعف المبهم الذي لم يصرح بها، الذي قد يكون تابعي أو صحابي، فإن كان تابعيا قد يكون ضعيف أو ثقة. وهو أحد قولي أحمد، وهو أحد قولي أحمد، يعني أنه مردود لا يقبل المرسل. بالنسبة للإمام أحمد نذكر هذه الفائدة لأنها مهمة، له مذهبان كما ذكرنا، وهو أحد قولي أحمد، يعني المذهب الأول رد المرسل، لا يقبل المرسل وإن كان المرسل لا يرسل إلا عن ثقة. الثاني أو القول الثاني القبول، يعني هناك رواية القبول وهناك رواية الرد، جاءت روايتان عن الإمام أحمد، رواية قبول المرسل ورواية رد المرسل. والظاهر قلنا هنا في الحاشية والذي يظهر أنه عنده حديث ضعيف لا يعمل به إلا في حالة احتياجه إليه، هو حديث ضعيف لا يعمل به إلا في حال احتياجه إليه. لكن ما مرتبته عند الإمام أحمد؟ هذا الذي يعني ضروري أو مهم أن يعرف، مرتبة المرسل ومرتبة الحديث الضعيف عند الإمام أحمد. ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة في أعلام الموقعين أو في إعلام الموقعين، الضبط فيها أعلام وإعلام، كله له وجه. الأصول التي بنيت عليها فتوى الإمام أحمد فعدها خمسة، يعني الآن الإمام أحمد إذا أفتى بفتوى إما أن يستند على نص من كتاب أو سنة، هذا المرتبة الأولى عنده. المرتبة الثانية فتاوى الصحابة، يعني إذا ما وجد نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا إجماع يذكر، ينظر هل هناك فتوى لأحد الصحابة في هذه المسألة فيأخذ بفتوى الصحابة إذا صحت إليه، هذه المرتبة الثانية. الثالثة الاختيار من الصحابة إذا اختلفوا، لاحظوا الآن الفتوى معناها ما هناك إلا فتوى لهذا الصحابي ولا يعلم له مخالف فيأخذ بهذه الفتوى، أو فتوى جماعة من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف فيأخذ بفتوى هؤلاء الصحابة. المرتبة الثالثة يختلف الصحابة، فبعضهم يفتي بهذا وبعضهم يفتي بعكس ذلك، فيختار من الأقوال، يختار من أقوال الصحابة ما يراه صحيحا، الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا، هذه الثالثة المرتبة الثالثة. الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، انظر مرتبة الحديث المرسل عند الإمام أحمد، يعني قدم عليها قول الصحابي وقدم عليها أقوال الصحابي إذا اختلفوا، فهو عنده مرتبته الرابعة، فهو عنده حديث ضعيف لا يعمل به إلا عند الحاجة، يقدم عليه قول الصحابي إذا ثبت الإسناد إليه ولا يعلم له مخالف. وهذه فائدة مهمة جدا حتى تفهم مذهب الإمام أحمد في بعض المسائل. الأصل الخامس الأخذ بالقياس للضرورة، هذه المراتب الخمس مهمة جدا تحفظ وتفهم ويعقل معناها وهي سهلة، النصوص فتاوى الصحابة، إذا اختلف الصحابة يأخذ أصح أو أصح ما يراه، ثم بعد ذلك الحديث المرسل والضعيف. المرسل هو في الضعيف داخل، لكن بينا المرسل وإلا هو من الضعيف. لكن الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف بشرط، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، إذا لم يكن في الباب ما يدفعه، يعني لا تعارض بالحديث الضعيف أو الحديث المرسل شيء، يعني لا تعارض بالمرسل حديث صحيح أو فتوى صحابي وعليها إجماع أو نحو ذلك. قال وثانيهما، يعني ثاني المذاهب في المرسل، وهو قول المالكيين أصحاب مالك والكوفيين أصحاب أبي حنيفة، يقبل مطلقا، يعني أنهم لا يفصلون فيه إن كان الراوي إن كان يتحرى أو لا يتحرى، عندهم يقبل المرسل مطلقا. أيضا يمكن أن تفسر مطلقا بتفسير آخر، وهو أنه ربما قبل المرسل من التابعي ومن تابع التابعي ومن من بعده حتى ممن تأخر، وهذا شذوذ واضح، يعني يقبل المرسل وإن كان معضل وإن كان أنزل من ذلك يسمى عندهم مرسل. ربما تفسر مطلقا أيضا بهذا التفسير لا مانع، فإن هذا هو مذهب الكوفيين أو أتباع مالك وأبي حنيفة، أتباع مالك وأبي حنيفة مذهبهم قبول المرسل في الأعصار الثلاثة، يعني في عصر التابعين ومن تحتهم وأنزل من ذلك، بل بعضهم صرح بقبول المرسل ولو منا اليوم، وهذا شذوذ واضح. وقال الشافعي يقبل إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى. قال يقبل إن اعتضد أو اعتضد، إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يبين الطريق الأولى. هذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أنه يقبل المرسل بشروط في المرسل والمرسل، بشروط في المرسل والمرسل، يعني بشروط في الحديث المرسل وبشروط في الرجل الذي يرسل هذا الحديث. إن اعتضد بمجيئه من وجه آخر يباين الطريق الأولى، يخالف يختلف عن الطريق الأولى، مسندا كان أو مرسلا، مسندا كان أو مرسلا، ليرجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا، وهذه فائدة تعتبر لكن فيها تفصيل. يقول هنا نقل أبو بكر الرازي من الحنفية، أبو بكر الرازي أحمد بن علي الفقيه الشهير بالجصاص، أحمد بن علي الفقيه الشهير بالجصاص، هذا أبو بكر الرازي. إيش عندك أنت تعليق على أبو بكر الرازي؟ أظن خطأ هنا، ما ذكر شيء، لا بس يعني في بعض النسخ ترجم لرجل آخر، لأبي بكر الرازي آخر في بعض النسخ فيما أذكر. وأبو الوليد الباجي سليمان بن خلف من المالكي أن الراوي إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يقبل المرسل اتفاقا. على هذا القول ما معناه؟ يعني معناه على هذا القول جميع أصحاب المذاهب يردون المرسل إذا كان من غير ثقة، على هذا المذهب يكون جميع المذاهب يردون حديث المرسل إذا كان غير ثقة، إذا كان الذي يرسله غير ثقة، وهذا هو مذهب الأئمة فعلا، مذهب أحمد الشافعي وأبي حنيفة ومالك، يعني مذهب هؤلاء الأئمة رد حديث المرسل الذي لا يتحرى. لكن لما جاء أتباع هؤلاء أتباع المذاهب زادوا في ذلك، فقبلوا من من يرسل ومن من لا يرسل، فهذا هو التحقيق في المذاهب. يعني إذا أردت أن تحقق مذهب الأئمة تقول مذهب مالك وأبي حنيفة الصحيح أنه لا يقبل المرسل إلا إذا كان ثقة عنده، إذا كان ثقة عند الإمام قبل مرسله، فإذا لم يكن ثقة ولا يتحرى لا يقبل، وهذا هو الظن بهم. فالنقل هذا جيد، نقل أحد الحنفية ونقل أحد المالكية عن إمامهم، وإن كان بعضهم ربما لا ينظر إلى هذا النقل ويعده شاذا أو نحو ذلك، لكن الصحيح أنه يعني في الإمام خاصة مقبول، في الإمام خاصة مقبول، ولا يعمم في المذهب. يقال مذهب أبي حنيفة أو قول أبي حنيفة رد المرسل إذا كان يرسله غير ثقة، وأما اتباعه فتوسعوا في ذلك فقبلوا من الثقة وغيره. نرجع إلى مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في المرسل. يشترط الإمام الشافعي، سنقرأ الكلام الذي في الحاشية لأهميته إن شاء الله. ذهب الإمام الشافعي إلى قبول مراسيل كبار التابعين بشروط في المرسل والمرسل، فقد اشترط في المرسل أن يعتضد بأحد الأمور التالية: الأول أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل، أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذلك المرسل. يعني الآن عندنا حديث مرسل صحيح، هذا الشرط الأول، وسيتأتي إن شاء الله شروط المرسل ستأتي. الآن عندنا مرسل الإسناد صحيح إلى فلان من التابعين وحديثه مرسل. يشترط الإمام الشافعي الشرط الأول أن يأتي من وجه آخر مسندا، أن يأتي من وجه آخر مسندا، هذا معنى أن يسنده الحفاظ المأمونون من وجه آخر. وقد اعترض بعضهم هذا بأن الاعتماد حينئذ يكون على المسند فلا حاجة للعاضد، وأجيب بأنه يزيده قوة لو كان العاضد صحيحا فيرجح عند التعارض مع مسند صحيح آخر، هذا إن كان المسند صحيحا، فإن كان العاضد للمرسل حسنا لذاته رقاه للصحيح لغيره. قد ذكر ابن حجر تبعا لغيره، وقد يعني المفروض يكون هنا واو، وقد ذكر ابن حجر تبعا لغيره، وقد ذكر ابن حجر، وقد ذكر ابن حجر تبعا لغيره أن المقصود بالمسند في كلام الشافعي مسند ضعيف لا تكون به الحجة بمفرده، فهذا الذي يحتاج له المرسل ويحتاج إليه، يحتاج له المرسل ويحتاج إليه. لكن كلام الشافعي صريح في اشتراطه الصحة في قوله شركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه، وقد تنبه لهذا بعد ابن حجر كما في النكت الوفية للبقاعي، فقد نقل عنه البقاعي قوله: لكن كلام الشافعي ربما يأبى شمول العاضد المسند للضعيف، ومع ذلك فقد نظره، يعني البقاعي يقول فيه نظر، نظره البقاعي فقاله فيه نظر لجواز أن يروي المأمونون من التابعين عن تابعين ضعاف، فيكون السند الموصوف ضعيفا لضعف من بعد المأمونين، وهذا وإن كان فيه تكلف لكن إجابة. الآن هناك خلاف بين العلماء في المسند الذي يعضد المرسل، بعضهم يقول يكون المسند ضعيف، بعضهم يقول لابد أن يكون مسندا صحيحا. هناك من يشترط في المسند الذي يعضد المرسل أن يكون صحيحا، هناك من يقول يكون ضعيفا أو غير ذلك، لا نشترط، يكون صحيحا أو حسنا لذاته أو ضعيفا كله مقبول، وهذا المذهب أقرب والله أعلم. وإن كان نص الشافعي لا يحتمل إلا المسند الصحيح، يعني نحن الآن مع نص الشافعي، نص الشافعي ما يحتمل إلا أنه يشترط أن يكون مسند صحيح يعوض المرسل. هنا يقول بعض العلماء: ما الفائدة الآن؟ ماذا نستفيد الآن؟ المرسل هناك مسند صحيح، نعمل بالمسند الصحيح، ما فائدة المرسل الآن؟ أجاب بعض العلماء بقوله: فائدة المرسل في هذه الحالة تقوية المسند الصحيح إذا عارضه مسند صحيح آخر، فالآن مسند صحيح يعارضه مسند صحيح آخر. كيف نرجح؟ إذا كان عندنا الآن المرسل هذا يقوي المسند الصحيح فإنه يساعد في تقوية أو في ترجيح هذا المسند، هذه الفائدة التي ذكرت. والعمل على يعني حتى العض بمرسل بمسند ضعيف، يعني الأمر يعني إن شاء الله إذا كان المسند فيه ضعف يسير، يعني ضعف يحتمل شواهد متابعات فلا بأس، ما يكون مثلا فيه ضعف متروك أو انقطاع جلي أو نحو ذلك، يكون ضعف خفيف فلا بأس أن يرقي المرسل مع تنبيهات نذكرها إن شاء الله. الثاني أن يوجد مرسل آخر موافق له عن عالم يروي عن غير من يروي عنه المرسل الأول، يعني يأتي الآن مرسل عن سعيد بن المسيب ومرسل عن إمام آخر من التابعين مثلا مكحول أو نحو ذلك، فالآن مكحول شامي وسعيد بن مسيب مدني، الرواة عن سعيد كلهم من المدينة والرواة عن مكحول من الشام. فالآن المرسل الآن موافق في النص لمرسل الآخر، إلا أن المخرج متباين، يعني ذاك مخرجه من الشام وهذا مخرجه من المدينة، فليس بينهما اتفاق حتى نقول ربما يكون مرد هذا المرسل إلى هذا المرسل. فإن كان كلاهما من المدينة أو مخرج واحد، يعني الذي يروي عن سعيد بن مسيب وعن مكحول واحد، يعني رواه تارة هكذا وتارة هكذا، فإن المخرج متحد في هذه الحالة، لا يقال فيه يعني لا يعبد المرسل الآخر. لابد أن تتباين المخارج، ومعنى تباين المخارج أو من تباين المخارج اختلاف الجهات، يكون الحديث مثلا شامي وحديث مدني، مرسل شامي ومرسل مدني أو نحو ذلك من وجوه الاختلاف والتباين، لأنه قد وجد مراسيل مردها إلى واحد، يعني تأتي عن أربعة من التابعين ومردها إلى واحد من الأربعة، كلهم سمعوه من واحد، ففي هذه الحالة لا يتكون المرسل بغيره كم ساعة. الثالث، أو يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، يوجد ما يوافقه من كلام بعض الصحابة، يعني ما وجدنا مسند ضعيف ولا صحيح ولا وجدنا مرسل آخر، لكن وجدنا قول لأحد الصحابة يرقي أو ينص على ما ينص عليه مرسل، قول لأحد الصحابة صحيح إليه ولم يوجد له مخالف يقول بهذا المرسل، فنعمل المرسل بقول هذا الصحابي أو غير الصحابي، يعني لو كان جماعة من الصحابة ونحو ذلك. الذي بعده، إذا لم يوجد شيء مما تقدم لكن ذهب عامة أهل العلم إلى القول به، يعني الآن عندك الآن أهل العلم أو جميع أو الجمهور أهل العلم يفتون بهذه الفتوى بنص المرسل، يعني ما هناك في الباب إلا المرسل، ومع ذلك جمهور العلماء يذهبون إلى ما ينص عليه هذا المرسل، في هذه الحالة يتقول المرسل بمثل هذه الفتوى، يتقول المرسل بمثل هذه الفتوى. ويشترط في المرسل يعني الراوي ألا يعرف له رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح، لا يكون يروي عن مجروح ولا مجهول، معناه أنه يتحرى في الرواية، يتحرى في الرواية. ب ألا يكون ممن يخالف الحفاظ إذا أسند الحديث فيما أسندوه، فإن كان ممن يخالف الحفاظ عند الإسناد لم يقبل مرسله، حاصل أن يكون هذا التابع من الأئمة الحفاظ، فلا يكون حفظه في شيء حتى أنه يخالف الأئمة إذا أرسلوا أسند، وإذا وقفوا رفع فإنه لا يقبل منه هذا المرسل، معنى إذا كان فيه كلام هذا الذي من التابعين إذا فيه كلام ينزله إلى الحسن فقد لا يتقوى مرسله، فينبه ينتبه لهذا، لابد أن يكون من الأئمة الثقات تابعين. خلاصة لهذا الأمر أنه مع اجتماع هذه الشروط، مع اجتماع هذه الشروط في المرسل، إلا أنه ليس ديدنا عند الأئمة تقوية المرسل بمرسل آخر أو تقوية المرسل بالمسند، يعني ليس ديدنا عندهم أو شيء يعني كثير عندهم، إنما يرجع إليه في حالات، يرجع إليه في حالات وتطبيقاته قليلة، يعني الأصل عندهم العمل بالأحاديث الصحيحة المسندة، فإن وجد المرسل ما وجد إلا بهذه الشروط طبقوا عليه هذه الشروط، لكنه بقلة يستعمل عندهم بقلة، وليس كما يفهم يعني في المصطلح النظري أنه شيء يكاد يكون متعارف عليه أو ملزم أو نحو ذلك، يعني الذي يقول بهذا لا يلزم غيره، يعني هذا ليس مثل الحديث الصحيح في إلزام للغير، الذي مثلا يقوي مرسل بمرسل آخر لا يلزم غيره بهذا المرسل، يقول قد ثبت كذا أو نحو ذلك، وإنما هو يعمل بهذا يجتهد فيرى أن هذا المرسل يتقوى بهذا المرسل ولا يعارض به غيره أو يحج أو يحاج به غيره، فإنه ليس بحجة عند جمهور العلماء، هذا الذي نريد أن ننبه عليه، أنه ليس في مثل المسند في الحجية، الحجة هي الأحاديث المسندة، المرسل إذا تقوى بهذه العوارض لا يلزم به الخصم، ولذا ترى في كلام الشافعي نحو هذا الكلام، أنه لا يلزم به الخصم، إنما يعمل به ويرى أنه يعني يصلح لأن يعمل به ولا يلزم به الخصم كالحديث المسند. والله تعالى أعلم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.